بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فقد بيّن ربنا جل جلاله فيما مضى تفسيره من الآيات أن كفار قريش قد وقعوا فيما وقعت فيه الأمم التي سبقتهم من الشرك بالله عز وجل ونسبة الولد إليه والتكذيب بالبعث والنشور ومعاداة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فاستحقوا بذلك العذاب والنكال من جنس ما أنزله الله بالأمم من قبلهم، كما قال جل من قائل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما كان نزول هذا العذاب متوقعا، فإن ربنا جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله من نزول ذلك العذاب، فيقول جل من قائل: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قول ربنا جل جلاله: قل ربي إما تريني ما يوعدون، هذا تعليم من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا ربي. قل ربي أي يا ربي، وهذه عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم في حال الدعاء دائما يناجون الله جل جلاله بربوبيته، كما قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومثل ما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقبل ذلك أبو البشر آدم عليه السلام قال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك إبراهيم وإسماعيل بعدما رفع القواعد من البيت قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل: إني أدعو ربي فأقول يا سيدي يا سيدي، قال له مالك: تعجبني دعوة الأنبياء، ربنا ربنا ربنا. فها هنا الله جل جلاله يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: ربي إما تريني ما يوعدون، إن شرطية وما زائدة، وتريني فعل الشرط، وجوابه فنجني، فنجني الذي تضمنه هذا المعنى، تضمنه قوله ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ربي إما تريني ما يوعدون، أي ما يوعد به هؤلاء الكفار الفجار الذين حادوا الله ورسوله وعادوا أولياءه. هؤلاء لو أنه نزل بهم ما يوعدون به، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالنجاح، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، هل سينزل هذا العذاب أو لا ينزل. وربنا جل جلاله بشره بعد ذلك في المدينة فقال له: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي الكافرين، كما قال جل من قائل: والكافرون هم الظالمون. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل جلاله: إذا صليت يا محمد فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يدعو الله عز وجل بالنجاة من الفتن، لأن الفتن سبب للعذاب في الغالب. وهذا المعنى في هذه الآية: ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يدعو صلوات ربي وسلامه عليه بالنجاة، مثل ما دعا الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا، الله جل جلاله يتحدث عن ذاته العلية بنون العظمة، نون الجمع، مثل ما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، إنا نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. في هذه المواضع كلها ربنا جل جلاله يعظم ذاته العلية. ويجب علينا أن نعظم ربنا إذا تحدثنا عنه سبحانه وتعالى، فنأتي بالألفاظ التي تفيد الإجلال والتوقير والتعظيم والتنزيه، كأن نقول: قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل، قال الله تبارك اسمه، قال الله جل جلاله، ونحو ذلك. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. الله جل جلاله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقدرته التي لا يحدها حد ولا يقيدها قيد، بل هي قدرة مطلقة، فالله جل جلاله قدرته ليست موقوفة على سبب من الأسباب، بل إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. ولذلك أرانا جل جلاله آياته في من أهلك من الأمم الغابرة، فهؤلاء قوم نوح الله جل جلاله فتح عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض تحتهم عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهؤلاء عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وقالوا من أشد منا قوة؟ الله جل جلاله أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهؤلاء ثمود الذين تآمروا على نبيهم وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، الله جل جلاله أرسل عليهم الصيحة فجعلتهم كأمس الدابر. وهؤلاء قوم شعيب لما كذبوه وتحدوه وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، الله جل جلاله أرسل عليهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وهكذا قوم لوط الله جل جلاله جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهكذا كل من كذب، كل من عتى، كل من بغى، كل من تمرد على الله جل جلاله فهو سبحانه قادر على أن يبطش به بطشة الجبارين، قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك طبأن نبيه عليه الصلاة والسلام قال له وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، مثل ما قال له وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فالله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الله جل جلاله لو شاء أراك عذابهم ولو شاء أخر ذلك عنهم، ومهمتك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك هي البلاغ. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ثم أرشده جل جلاله إلى الطريقة المثلى في معاملة هؤلاء الكفرة، فقال جل من قائل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هؤلاء الذين يسيئون إليك ويتمردون عليك ويكذبونك ويعادونك، قابل إساءتهم بالإحسان وشدتهم باللين وقسوتهم بالرحمة، ادفع بالتي هي أحسن. وهذا الأمر قد تكرر للمرة الثالثة، فالمرة الأولى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذه الثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم الثالثة في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله جل جلاله يرشد إلى نوعين من التعامل مع شيطان الإنس ومع شيطان الجن. أما شيطان الإنس فإنك تصانعه تحسن إليه، تخفض الجناح له، ترحمه، تغيثه، تقابل إساءته بالإحسان وإعراضه بالإقبال وجفاءه بالمودة وقسوته بالرحمة من أجل أن يلين قلبه. أما الشيطان الجني فإنه لا سبيل معه إلى مصانعة، لأن عداوته أبدية لا تزول، وقد أقسم على ذلك بين يدي ربه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فلا سبيل إلى مصانعته، وفي الوقت نفسه لا سبيل إلى مواجهته. لماذا؟ لأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، وله من الإمكانات ما ليس لنا، فإنه يتنقل في فجاج الأرض سريعا، وإنه يذهب في أجواز الفضاء بعيدا، وإنه يتشكل في صور مختلفة، وإنه يرانا ولا نراه، ولذلك لا سبيل إلى مواجهته إلا بالاستعاذة بمن خلقه وأوجده جل جلاله. ولذلك يرشدنا سبحانه إلى الاستعاذة، ادفع بالتي هي أحسن، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل تلك الصور ما كان يوم الفتح لما أمكنه الله من رقاب هؤلاء الذين آذوه وأخرجوه من بلده وعذبوا أصحابه وأساءوا إليه بقولهم ساحر شاعر كاهن مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون ابن أبي كبشة، يتيم أبي طالب، ونحو ذلك من ألفاظ التحقير والتصغير. بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جمعهم في فناء الكعبة ثم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قام عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة. واحد من هؤلاء المشركين وكان اسمه فضالة، لما رآه يطوف ما معه حرس ولا جنود قال اليوم آخذ بثأر قريش كلها، ذهب فسمم خنجرة وطواه بين ثيابه وتصنع أنه يطوف، وطفق يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق بينه وبينه أحد. التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفضاله؟ قال فارفض جسمي عرقا. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ما كانت تحدثك نفسك؟ قلت لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره ودعا بثلاث دعوات، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واملأه إيمانا. يقول فضالة فما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. فكان يدفع بالتي أحسن. لما نام تحت ظل شجرة سمر وقد علق سيفه، جاء أعرابي فاخترط السيف وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال هل تسلم؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فصفح عنه صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله يقول له وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن. الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الغزوات ندموا على أنهم ما تمكنوا من عمرو بن العاص، من خالد بن الوليد، من صفوان بن أمية، من عكرمة بن أبي جهل. هؤلاء كانوا صناديد الكفر، وكان قتالهم للمسلمين شديدا، وكانوا أبطالا، ليوثا في الحرب، لكن الله جل جلاله كان يعلم ما لا يعلمون، كان يعلم بأن هؤلاء سيعطف قلوبهم نحو الإسلام، وستخالط قلوبهم بشاشة الإيمان، وسيصيرون جنودا للرحمن. ولذلك أسلم خالد بن الوليد فكان سيف الله المسلول، وأسلم عكرمة بن أبي جهل حتى قتل رضي الله عنه في اليرموك في فتوحات بلاد الشام، وأجر الله على يد عمرو بن العاص خيرا كثيرا حتى كان فاتح مصر، وهكذا. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك قال جل من قائل: ادفع بالتي هي أحسن. وهذا تأديب لنا معشر المؤمنين بأننا نقابل الإساءة بالإحسان، الإساءة بالعفو. ادفع بالتي هي أحسن. وقد قال القائل: يا من تضايقه فعال التي وفعال الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع بالتي حتى ترى فإذا الذي، ادفع بالتي هي أحسن حتى ترى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان المثل الأعلى في دفع الإساءة بالإحسان حتى ملك القلوب. لما جاءه أعرابي فجذبه من ردائه جذبة شديدة حتى أثر الرداء في صفحة عنقه، وقال: يا محمد قم أعطني من مال الله ليس مال أبيك. وغضب الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم دخل فحمل له على بعيره مما آتاه الله، ثم قال: أتراني قد وفيتك؟ قال: لا أعطيت ولا وفيت، ولا جزاك الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام زاده ثم قال له: أتراني قد وفيتك؟ قال: أعطيت ووفيت وجزاك الله خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما مثلي ومثلكم مع هذا الأعرابي إلا كرجل شرد منه بعيره فركض الناس خلفه فما زادوه إلا شرودا. فقال صاحبه: دعوه أنا أعرف به. أخذ شيئا من خشاش الأرض وما زال يدنيه ويدنيه حتى أمسك به، وإني لو تركتكم وما قال الرجل فقتلتموه دخل النار. فنبي عليه الصلاة والسلام كان يصانع الناس ويصبر على أذاهم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. الله جل جلاله يقول له: أنا أعلم ما قالوا في حقك وما صنعوا معك والظلم الذي تعرضت له أنت وأصحابك، وأنا قادر على الانتصاف لك. ولذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يشغل نفسه بالانتقام، ما انتقم لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة لله فلا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. ادفع بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون. وعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الهدي الكريم في العفو والصفح. يقول الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل ربي، قل يا ربي، أعوذ بك أي أستعيذ ألتجئ وأعتصم بك من همزات الشياطين. همزات الشياطين أي وساوسهم ونفخاتهم ودفعاتهم وما يلقون من الخواطر الرديئة. أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بك يا الله من أن يحضرني هؤلاء الشياطين في جميع أحوالي. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أقتل في سبيلك مدبرا. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يؤرق بالليل في نومه يحصل أرق، فذكر لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فعلمه أن يدعو فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالله جل جلاله علمه هذا الدعاء: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أي وساوسهم ودفعهم ونفخهم ونفسهم، وأعوذ بك ربي أن يحضروني، أعوذ بك ربي أن يحضروني في سائر شأني، خاصة إخوتي أخواتي عند الغضب. عند الغضب الاستعاذة مهمة. ولذلك الحديث في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أن قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنسان إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الكلمة التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم، والغضب من الشيطان، الشيطان مخلوق من النار، والنار تطفأ بالماء. ولذلك أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى سنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية الاستعاذة، والسنة الفعلية الوضوء. وأيضا أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى تغيير الحال، فإن كان الغاضب قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضجع، إن لم يذهب غضبه بالجلوس فإنه يضجع. هذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا كم من إنسان غضب فقال في حال غضبه ما ندم عليه، ربما شتم، ربما لعن، ربما طلق، ربما والعياذ بالله كفر في حال غضبه، كصنيع أولئك الذين يسارعون إلى سب دين الله عز وجل في حال غضبهم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال جل من قائل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عندنا سؤالان لغويان: حتى، قالوا حتى هذه ابتدائية، هي الابتدائية التي يفتتح بها الكلام، وهذا الذي رجحه ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، وذهب الزمخشري إلى أنها غائية، إلى أنها غائية، وبعض العلماء قالوا بأن حتى هذه متعلقة بفعل قبلها يدل عليه ما بعدها، كما في قول القائل: حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. حتى كليب تسبني، أي سبني الناس جميعا، حتى كليب تسبني. لكن الظاهر بأنها ابتدائية، والله أعلم. السؤال الثاني: ما وجه الجمع في قولهم رب، في قول قائلهم رب ارجعوني، رب ارجعوني، لماذا لم يقل رب ارجعني؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة وجوه. الوجه الأول بأن هذا النادم الذي يتمنى الرجعة يعظم ربه في تلك الحال، فيأتي بضمير الجمع، ربه الذي كان يكفر به ويجحد ألوهيته ويجعل له الشركاء والأنداد عند الموت يعظمه، فيقول رب ارجعون. والعرب إذا عظمت المخاطب فإنها تخاطبه بلفظ الجمع، كما قال حسان رضي الله عنه: ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت أهل. ألا فارحموني يا إله محمد، ما قال ألا فارحمني، ألا فارحموني يا إله محمد. وقال بعض الناس يخاطب زوجته: فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. النقاخ هو الماء البارد، والبرد هو النوم، وقيل البرد هو ضد الحر. فهذا يخاطب زوجته يقول: فإن شئت حرمت النساء سواكم، ما قال سواك وإنما سواكم، هكذا بالجمع. فهذا هو القول الأول بأنه قال ذلك من باب التعظيم. والوجه الثاني بأنه يخاطب ربه، ربي، يستغيث به، ثم بعد ذلك يقول للملائكة: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويؤيد هذا الوجه الحديث المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن إذا رأى الملائكة، يعني عند الموت رأى الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه، يقولون له: نرجعك إلى الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان، بل قدموني إلى الله، يتعجل لقاء الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا منهم، كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. وأما الكافر فإنه يقول: ربي ارجعوني، ربي ارجعوني. الوجه الثالث وهو بعيد، بأنه طفق يقول: ربي ارجعني، ربي ارجعني، ربي ارجعني، ربي ارجعني، فقيل: ربي ارجعوني. فالله جل جلاله يصف تلك اللحظة، لحظة السكرات، لحظة الغمرات، لحظة الكربات، حين نزع الروح، يقول جل من قائل مصورا حال الكافر والفاجر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي، وقرأها يعقوب: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر: لعلي أعمل صالحا، بفتح أو بفتحة على الياء. لعلي، لعلي ها هنا هي تقوم مقام لام كي، أي لأعمل صالحا فيما تركت. لعلي أي لأعمل صالحا فيما تركت. و قد بيّن ربنا جل جلاله في كثير من المواضع في القرآن أن الكافر والفاجر يتمنيان الرجعة في حالتين: في حالة الموت، وفي حالة وكذلك في القيامة، في القيامة، كما في قول ربنا جل جلاله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وكما في قوله سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وبين ربنا جل جلاله بأن أهل النار يقولون: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وكذلك في بين جل جلاله بأنهم يتمنون الرجوع: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذرهم يوم الآزفة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بيّن ربنا جل جلاله بأنهم يتمنون الرجعة، فيكون الجواب: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هؤلاء المفترون الكذابون المعاندون للرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتمنون الرجوع، فيكون الجواب: كلا، كلا ها هنا كلمة زجر، كلمة زجر، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، ومنه قول ربنا جل جلاله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فهذا الذي يتمنى الرجعة الله جل جلاله يخبر بأنه لا سبيل إلى رجعة، وإنما أنت انتقلت من عالم إلى عالم، انتقلت من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، الحاجز بين الدنيا والآخرة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. لا سبيل إلى رجوع إلى الدنيا. ولذلك يا أيها الإخوة والأخوات، العاقل من اغتنم اللحظة الحاضرة، اللحظة الحاضرة. كان بعض الصالحين يذهب إلى المقابر، فإذا وجد قبرا قد تهيأ للدفن، يعني حفر وينتظر وصول أو مجيء ميت، فإنه يدخل في ذلك القبر يضجع فيه، ثم يقول، يبدأ يقول: رب ارجعوني، رب ارجعوني، رب ارجعوني، ثم يخرج يقول: يا نفس ها أنت قد رجعت، فماذا أنت صانعة؟ اغتنم اللحظة الحاضرة، اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الإنسان يبادر بالأعمال الصالحات، يسابق الليل والنهار، يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن، يحافظ على المكتوبات، يحسن إلى خلق الله، يعامل الناس بالخلق الحسن، يبتغي بذلك وجه الله جل جلاله. وما منا من أحد إلا سيندم عند الموت، إن كان محسنا يندم على أنه ما ازداد، وإن كان مسيئا يندم على أنه ما استعتب. يا إخوتي ويا أخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. من فوائدها عناية ربنا جل جلاله بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه علمه هذه الأدعية: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ثم قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أيضا من فوائد الآيات أن دأب المؤمن دائما الدعاء بالنجاة من الفتن، من الفتن. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعفي، وتبيض بها وجهي، وتصلح بها ديني، وتزكي بها عملي، وترفع بها شاهدي، وتحفظ بها غائبي، وتدفع بها الفتن عني. يدعو الله عز وجل بأن يدرأ عنه الفتن. أيضا من فوائد هذه الآيات استحباب مناجاة الله عز وجل بوصف الربوبية: ربي. ومن فوائد الآيات مواجهة الإساءة بالإحسان. ابن عاشور رحمه الله يقول: التخلق بهذه الآية هو أن المؤمن ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله، فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه، فانتصار ربه له أشفى لصدره، فمن ذا يداني قوة الله عز وجل وقدرته. يعني الإنسان ما يشغل نفسه بالانتقام لنفسه، وإنما يفوض الأمر إلى الله عز وجل، وهو سبحانه قادر على أن ينتقم، فهو عزيز ذو انتقام. أيضا من فوائد الآيات أن هدي المؤمن الاستعاذة بالله من همزات الشياطين، خاصة عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا عند القيام إلى الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه. وكذلك في عند دخول الخلاء وعند الغضب ونحو ذلك من المواضع. أيضا من فوائد الآيات وجوب الاستعداد لساعة الاحتضار بالعمل الصالح. ومن فوائد الآيات إطلاق اسم الكلمة على الكلام، كلا إنها كلمة هو قائلها، وما كانت كلمة واحدة وإنما مجموع كلمات. ومنه قول ربنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك أي كلماته جل جلاله. من فوائد الآيات أن ما بين الدنيا والآخرة يسمى عالم البرزخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا.